الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أحدهما.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم حيث قال هنا أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل الحديث الذي تقدم أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما, يعني كان الذي قيل فيه كافرا قد قيل فيه ما هو أهله وما هو واقع فيه, وإن لم يكن ذلك فإنه يرجع ويحير ويحور على الذي تكلم فيحصل له إثم ويحصل له مصيبة حيث قذف من هو بريء بما هو بريء منه فيستحق على ذلك الإثم العظيم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم, ولعن المؤمن كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
المورد البخير رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك الذي تقدم والذي يشتمل على أربع جمل, الأولى منها من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به, ومن
ولعن المؤمن كقتله,
ولعن المؤمن كقتله.
نعم ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله,
ومن رمى مؤمنا بكفر فهو قتله, فهو كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو قتله. الجملة الحديث هذا سبق أن مر قريبا في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب, وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره ومن رمى أخاه بكفر فهو كقتله. وقد سبق الحديث قريبا وقوله ومن رمى مؤمنا فهو كقتله, المقصود من ذلك أن فيه إهلاكه, كما أن القتل فيه إهلاك, يعني معناه أنه ظلمه وضره, فإن كان كما قال فقد برئ من التبعة أي القائل, وإن كان الذي رمي بها بريء وسليما وليس أهلا لهذا الوصف فإن مغبة ذلك يرجع على القائل وعلى المتكلم ويبوء بها المتكلم حيث لا يكون الذي تكلم فيه والذي قيلت فيه أهلا لها. وتشبيه إكثاره بقتله يعني أن القتل فيه هلاكه, وكذلك أيضا وصفه بما فيه الهلاك, وصفه بما فيه الهلاك لأن الكفر هلاك عظيم وهو أعظم هلاك وأعظم ضرر يحصل على الإنسان, فإذا رمى من يكون من رمى به بريئا فقد رماه وافترى عليه ما هو مثل قتله الذي هو هلاكه, فإن كان أهلا لذلك سلم القائل, وإن كان ليس أهلا لذلك فإن الأمر يحور ويرجع على المتكلم فتناله عقوبته ومغبته ومضرته والعياذ بالله.
قال باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر رضي الله عنه لحاطب إنه منافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم.
ورد البخاري رحمه الله يترجم باب
من لم يرى إكفار من قال ذلك.
باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا, لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة باب
من كفر أخاه,
من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال, أتى بهذه الترجمة توضح التأويل الذي أشار إليه في الترجمة السابقة, فقال
من لم يرى إكفار
من قال ذلك متأولا, يعني من قال لفظ الكفر أو إطلاق الكفر على المسلم يعني من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وأوضح فيه التأويل أو بين فيه ما أشار إليه في الترجمة السابقة من التأويل الذي قال من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، وأنه إذا كان بتأويل فالأمر في ذلك سهل والأمر في ذلك أهون وأخف، لأن التأويل الذي دفعه والذي صار إلى إكفار أخيه بسببه يشفع له وفيه مذبوحة له ويكون معذورا إذا كان هناك شيء يقتضي، إذا كان هناك تأويل يقتضي ذلك، وأنه يسلم من مغبة عقوبة الإكفار، يسلم من مغبة العقوبة. قوله متأولا أو جاهلا، يعني جاهلا الحكم أو جاهلا يعني ما قاله وتكلم فيه وتلفظ فيه. وقد أورد البخاري رحمه الله فيه حديث، ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، وحديث سبق أن مر في مواضع متعددة، وسبق أن مر في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهو سبب نزول هذه الآية التي في أول هذه السورة. وكان من أمر حاطب كما عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى مكة للفتح أخفى هذا الأمر وستره ولم يعلنه للناس، وكان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المجيء إليهم، وكان الذي دفعه على هذا كما بين ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عذره أنه لم يكن له أهل ولا عشيرة في مكة، لم يكن له عشيرة يدافعون عن أهله، فأراد أن يكون له يد عند أهل مكة تنفعه هذه اليد حيث لا يوجد له عشيرة تنفعه وتدافع عنه هناك. هذا هو الذي دفعه إلى هذا. ولما أرسل الكتاب إلى أهل مكة مع امرأة ذهبت بالكتاب وأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على خبره وخبرها، فأمر بعض أصحابه علي والمقداد والزبير فلحقوها وقال اذهبوا إليها تجدونها في روضة خاص ومعها كتاب فأحضروا الكتاب، فذهبوا إليها ولحقوها وجدوها في المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له هات الكتاب الذي معك، قالت ما معي الكتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك نفتش حتى نخرج الكتاب، فلما رأت العزم والجدة أخرجته في يعني عقيقتها أو في مكان أخفته فيه، فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأه أحضر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وسمع الكتاب، وإذا فيه إخبار أهل مكة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك بادر عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنه منافق دعني أقطع عنقه، دعني أقتله إنه منافق، لأنه لما سمع هذا العمل الذي عمله واتضح والكتاب موجود وهو يخبر كفار قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عازم على أن يغزوهم وأن يذهب إلى مكة فاتحا، فعمر رضي الله عنه والله رأى أنه يستحق القتل وأن هذا نفاق وأنه يظهر خلاف ما يبطن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. ما يدريك لعل الله اطلع على عباده وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مقصود منه ان عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام يعني بناء على هذا الذي حصل يعني انه متأول, يعني هذا الكلام الذي قاله متأول يعني على حسب ظاهر الحال, يعني على حسب ظاهر الحال قال هذا الكلام وقال انه منافق واراد ان يقتله, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتله واخبره بما حصل لاهل بدر وان الله تعالى قد غفر له. وهذا الحديث استدل به على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وما يجري بينهم وما يحصل منهم من اعمال وما يحصل منهم من امور قد يتكلم فيها ان الصحيح او ما يصح من اخبار تضاف اليهم هم فيها معذورون, اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون, اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون, وما يحصل وما يثبت عنهم انما حصل باجتهاد منه, انما حصل باجتهاد منه. واذا كان حاطب بن ابي بلتعة وقد فعل ما فعل وحصل منه ما حصل مكاتبة الكفار ومع ذلك غفر له لأنه من أهل بدر, فإذا ما يحصل من الصحابة أو من بعض الصحابة من أمور تنكر ما ثبت منهم في معذورون. إذا كان حاطب بن أبي بلتعة قد حصل منه أمر خطير ومع ذلك هذا شأنه وهذا خبره كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, دلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن ما صح من أشياء أضيفت إليهم ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل وأن يلتمس لهم أحسن الأعذار وأن يعتقد أن لهم من الحسنات ولهم من الأعمال الطيبة ما يكفر ما صدر منهم من نقص إن كان صدر وثبت ذلك عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد
عبادة
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم
سليم ولا سليم حدثنا أيوة عندي سليم بفتح السين
هو ما في سليم في البخاري ولا سليم في الطيان واحد وذلك كل سليم بس ما أدري
يروي عن عمرو بن دينار يروي عن عمرو بن دينار
لكن هو في هذه الطبقة اللي هو سليم في هذه الطبقة اسمه
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها.
أورد البخاري رحمه الله حديث
جابر يروي عن معاذ
جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلى جماعة صلاة فقرأ فيها بالبقرة وكان فيهم أحد المصلين وراءه شغل وصاحب حاجة فلما أطال القراءة وأطال الوقوف تجوز في صلاته يعني معناه أنه خرج منه وأتم صلاته خفيفة ثم ذهب. فلما بلغ ذلك معاذ يعني بلغه خبر هذا الرجل قال إنه منافق يعني الذي عمل هذا العمل يكون يعني تخلف عن الصلاة وترك الاستمرار في الصلاة وذهب ولم يصلي مع الناس قال إنه منافق يعني معناه ان هذا الكلام الذي اطلقه معاذ رضي الله عنه في تاويل, معناه انه قاله بناء على فهم فهمه, ومع ذلك هو معذور. ما يعني ما قيل انه يحور عليه يعني ذلك الشيء الذي وصف به ذلك الرجل, لانه قال ذلك بتاويل, لانه لما راه ترك الصلاه وتخلى عن المتابعه وصلى وحده فهم ان هذا عمل المنافقين, وقال انه منافق بناء على ما فهمه وتاوله من صنيعه ومن فعله. فلما بلغته هذه الكلمه, بلغت الرجل ان معاذ قال فيه انه منافق, جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكاه عليه, اخبره بخبره وقال واعتذر وقال ان اهل حرث وان نسقي
نعمل بأيدينا ونسقي
بنواضحنا, يعني معناه ما في أحد يكفينا, وأنه صلى صلاة عمل فيها كذا وكذا, وأنني تجوزت وصليت, وأنه قال فيها زعم أني كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أفتان أنت يا معاذ, يعني أفتان أنت, يعني حيث طيل في الناس قراءة وتشوش عليهم وتشغلهم, وأرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها, وأنه لا يطيل هذه الإطالة التي أدت إلى أن يتركه وأن ينعزل عنه أو ينفصل عنه هذا الصحابي ويكمل صلاته وحده. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ, ثم أرشده إلى ما ينبغي له أن يقرأ فيه, يعني من الصور التي ليس في قراءتها إطالة ولا يترتب على قراءتها شيئا من الحاق الضرر بالناس الذين هم فيهم المريض والصغير وذي الحاجة والكبير وذي الحاجة.
معاذ هنا متنفل, معاذ متنفس.
نعم, وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم إذا بنقوم ويصلي له.
يجوز
ذلك. وصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة, كما أن صلاة المتنفل خلف المتنفل خلف المفترض صحيحة. يعني صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل قصة معاذ تدل عليها. وصلاة المتنفل خلف المفترض قصة الصحابيين, قصة الرجلين الصحابيين الذين جاء في مسجد الخير والنبي يصلي بالناس الصبح, فجلسوا في ناحية, ولما فرغ من الصلاة دعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما, فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما ولم نصلي فصليا معه تكن لكما نافلة, صليا معه تكن لكما نافلة. فصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ثابتة, وصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ثابتة.
هل يجوز للمأمون أن يخرج على الإمام, الآن يعني خروج المأموم عن صلاة الإمام, خروج المأموم ما مثل ما فعل هذا
الرجل؟ إذا كان الإنسان مضطر, إذا حصل ضرورة ممكن, إذا حصل ضرورة يمكن, أما بدون ضرورة لا يجوز.
يعني درع هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم درع المفسدة, فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين أو قوله للرجلين درع المفسدة حتى لا يتلاعب الناس في الصلاة.
نعم, يعني دفع للأضرار التي تحصل للناس, لأنه إذا حصلت الإطالة يعني معناه يشق على المريض ويشق على الكبير ويشق على ذي الحاجة الذي هو مشغول, هذا مشغول به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل بها فيسمع بكاء الصبي فيخفف خوفا على أمه أن تشغل به, خوفا على أمه أن تشغل به. وكذلك الإنسان الذي يعني هو مشغول أما يأتي ويصف وراء إمام يقرأ سورة طويلة تمضي الساعة وأكثر من ساعة وهو في الصلاة, طبعا يحصل له تشويش. فإذا كان الإنسان اضطر إلى الخروج يخرج كل ذلك مثل ما فعل هذا الصحابي.
الرجلين اللذين يعني أخيا وقد صليا لم يعذرهما يفقهما بلسان هكذا كل سنة
لأن كونهم يجلسون الناس يصلون هذا يشوش, يتشويش على الناس ويعني إساءة الظن, وإساءة الظن بهم، لكن إذا دخلوا ما في شيء، دخلوا حصلوا زيادة أجر ولا أحد يلتفت لهم ولا أحد يتنبه لهم، لكن لو أنه أحد جلس لكان في مندوحة لمن يعني يكون يعني سيء تصرف أو منافق أو كذا يقول صلى وما صلى.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
المغيرة بن بخيرة أن الله حديث أبي هريرة
نعم
والله عنه النبي عليه السلام قال من قال في حلفه
من حلف
باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني كانوا في أول الأمر اعتادوا أن يحلفوا باللات والعزى، اعتادوا بأن يحلفوا باللات والعزى لما كانوا في الجاهلية يحلفون بالأصنام يعظمونها، فلما دخلوا في الإسلام وكان هذه الألفاظ جارية على ألسنتهم وقد اعتادوها، فقد يحصل من بعضهم أن يسبق لسانه إلى أن يحصل منه هذا الشيء الذي اعتاده ألفا، فأرشد إلى أن يبادر وأن يأتي بعدها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا قال واللات والعزى جريا على ما كان في الجاهلية يفعله واعتاده، ولكونه حديث عهد بالإسلام قد يحصل منه ذلك، أمر بأن يبادر إلى هذه الكلمة التي تنسخها والتي تبطلها والتي تجعل الإنسان يألف كلمة التوحيد بدل الكلمة التي اعتادها الشرك وأخذ لسانه عليها. والذي قالها وهو يعني غير مريد لها ولا كذا هو من جملة المتأولين أو الجاهلين أو الذاهلين أو الساهين، هو معذور يعني لا يضره ذلك، ولكن عليه أن يبادر بأن يأتي بما ينسخ ذلك وبما يلغيه وبما يعوض عنه وهو كلمة التوحيد، لأنه إذا أتى بهذه الكلمة تكون جاء على لسانه كلمة الحق بعد أن جاء على لسانه كلمة الباطل، وإذا اعتاد ذلك وأكثر من ذلك فإنه يغلب عليه أو يتخلص يعني من هذا الكلام الذي اعتاده الجاهلية. ثم قال ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، يعني من دعا إلى القمار وطلب من أحد أن يأتي ليقامره وليعمل معه القمار فإنه مأمور بالصدقة، مأمور بالصدقة. لماذا؟ لأن من طلب القمار إنما يريد يعني تحصيل المال، يعني إخراج وأخذ، يعني وهو يريد الأخذ ولكنه بإخراج المال أو بإخراج الشيء الذي يحصل عن طريق القمار، فلما كان أراد إخراج شيء بباطل أمر في مقابل هذا الذي حصل منه أن يخرج شيئا بحق وصدق، أمر أن يخرج شيئا بحق وصدق، لأنه لما كان الدافع له على ذلك أو الكلام الذي قاله فيه إخراج المال بباطل أمر بعده ليكفر ذلك عنه أو هذه الكلمة بأن يخرج صدقة لله عز وجل بحق، إخراج المال بحق يأتي بدلا من التفكير ومحاولة إخراج المال بالباطل، إذا فكر أو حاول إخراج المال بالباطل وتكلم بهذا الكلام الباطل الذي فيه المحاولة لإخراج المال بالباطل أمر بأن يأتي شيئا ينسخ هذا الكلام ويلغيه ويبطله ويكفره، وهو أن يأتي بصدقة يخرجها لله عز وجل فيكون المال خرج منه بحق يؤجر عليه، وقد كان يريد أن يخرجه بباطل يأثم عليه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت.
ورد حديث عمر رضي الله عنه
ابن عمر
ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان في ركب فسمع أن الإنسان يحلف بأبيه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ثم قال ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلا فليصمت. فيه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لأن الذي حصل هو حلف بالآباء حلف بالأب. لكن لما جاءت الكلمة التي هي يعني تحذر من أمر وقع وهو الحلف بالأب جاء بعدها قضية عامة توضح وتبين أن الحلف إنما يكون بالله فقط وإلا فالصمت والسكوت. يعني لم يكن حلف بالله فليس أمام الإنسان لا يسكت، ليس له أن يحلف بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي شيء، لأن قوله إنهاكم تحلفوا بآبائكم هذا نص بالنسبة للآباء. لكن غيره إيش الذي يدل عليه؟ المنع من الجملة التي بعدها على من كان حالفا فليحلف بالله إلا فليصمت، يعني معناه ما في إلا حالف بالله عز وجل، يعني لأن هذا يدل على منع الحلف بالآباء الذي هو نص منصوص عليه في العبارة السابقة وما لم وغير ذلك من مما يحلف به مما لم يكن موجودا في النص السابق، يعني كالحلف بأي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، أي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى ألا من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. معناه أن الحلف إذا كان هناك حلف فليكن بالله، وليس المقصود بالله بلفظ الجلالة فقط، يعني بالله يعني بهذا اللفظ أو بأي اسم من أسماء الله أو ب يعني صفة من صفاته. الحلف يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، يعني يقول والحي القيوم وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكلام الله وما إلى ذلك، يعني يحلف بالله أو بأي اسم من أسمائه. الله العلم الذي يعني هو يعني غيره يوصف به غيره يقول هو الله الذي لا إله إلا هو قدوس السلام، وأسماء الله عز وجل كثيرة، فليس بلازم أن يكون حلف بالله فقط، بل إذا حلف بالحي القيوم أو بالرحمن الرحيم أو الملك القدوس أو غير ذلك من أسماء الله كلها يحلف بها، أو صفة من صفات الله وحياة الله وجلال الله ورحمة الله وعظمة الله وكبرياء الله وما إلى ذلك، كل هذا مما يحلف به، يعني من الحلف بالله عز وجل وبما يحلف به مضافا إلى الله عز وجل من أسماء وصفات. أما ما عدا ذلك الذي هو مخلوقات فلا يحلف به، لا أب ولا أم ولا جد ولا كعبة ولا نبي ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا سماوات ولا أرض ولا شيء، الحلف بالله وحده إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأورد البخاري رحمه الله الحديث هذا الحديث في باب يعني الإنكار، يعني من لم يرى
نعم من لم يرى إكفار من قال
ذلك متأولا، لأنه جاء يعني في بعض الروايات فإن الحلف بالله شرك، لأن الحلف بالله شرك، يعني الحلف بغير الله، أن الحلف بغير الله شرك، فهذا هو المقصود الذي أشار إليه البخاري، لأنه جاء في بعض الروايات ذكر شيء يتعلق بالترجمة أن الحلف بغير الله شرك.
قال
في صحيح مسلم أن الحلف بغير الله قد كفر وأشرك، يعني الإطلاق الحلف، ولكن قالوا هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن قد يخرج من الملة إذا كان الإنسان عندما حلف يقصد وينوي بحلفه أن المحلوف به الحلف به أعظم من الحلف بالله عز وجل، إذا رأى أن الحلف هذا الذي حلف به أعظم من الحلف بالله فهذا كفر والعياذ بالله, وهذا رد عن الإسلام. وأما إذا كان جرى على لسانه أو قال هذا الكلام دون أن يقصد هذا المعنى الخبيث وهذا المعنى السيء فإنه يكون شركا أصغر.
أعظم أي ماثل أو شابه.
قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر لأمر الله. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور, فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله, مقصود من هذه الترجمة أن التسامح والصفح والعفو من الإنسان إذا حصل شيء يتعلق بشخصه أن هذا من مكارم الأخلاق. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لئن صبرتم لهو خير للصابرين, ادفع بالتي هي أحسن. فهذا من الصفات الحميدة, يكون الإنسان يخفع ويعفو ولا يشتد على من اشتد عليه إذا كان الأمر يتعلق بحقه. فالصفح والتجاوز في ذلك الخير وفي ذلك الأجر العظيم, لكنه إذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل فإن الشدة والغضب يكون لأمر الله عز وجل, يعني من أجل حق الله سبحانه وتعالى, من أجل محارم الله سبحانه وتعالى. قد بين البخاري هنا أن ما جاء من صفات للنبي عليه الصلاة والسلام من صفحه وتجاوزه عن من أساء إليه, وأنه يحلم على من حصل منه إساءة, مثل ما حصل في قصة الأعرابي الذي جاء وجر برده حتى أثر في صفحة عنقه, فالتفت إليه وقال له الأعرابي: أعطني المال الذي أعطاك. فضحك وعفى عنه وأعطى, يعني أساء إليه وعامله معاملة قاسية شديدة. ورسول ما قابله بشدة, لأن هذا أمر يتعلق بشخصه ويتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام, فلم يزد على أن ضحك وتبسم وأمر له بعطاء, مع أن تلك الجذبة أو الجبذة التي حصلت أثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم, ورؤية أثرها في جسد الشريف صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا عنه عليه السلام ذكر أن الرسول كان يغضب لله عز وجل, وأنه يشتد لله عز وجل, وأن ما يحصل من العفو والصفح إنما هو في حق الإنسان. هذا هو الذي يمدح على فعله إذا صافحها وعفاء وتجاوز. أما إذا كان لحق الله عز وجل فإن الغضب لله والشدة في أمر الله هذه سائغة ومطلوبة. قد أورد البخاري رحمه الله الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دام أن الأمر في أمر الله والجهاد في سبيل الله فإنه مطلوب الإغلاظ, مطلوب الشدة. ولهذا أيضا جاء في قضية إقامة الحد على الزناة: فلا تأخذكم منهما رأفة في دين الله. لأن ما دام أن هذا لحق الله ولي يعني غضب لله عز وجل فإن هذا مطلوب. وأما الرحمة والشفقة فيما بين الإنسان وبين الناس في التجاوز عن حقه والتقاضي عن حقه هذا يحمد عليه الإنسان. أما إذا كان لحق الله عز وجل فيجوز الشدة ويجوز الغضب لله سبحانه وتعالى. ورد البخاري رحمه الله حديث فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل, أولها حديث عائشة وقصة القران الذي فيه تصاوير، وأن النبي عليه السلام وقف في الباب وتغير وجهه حتى تعثرت عائشة قالت توبوا إلى الله ورسوله ماذا عملت؟ فقال فأشار إلى القرآن الذي عندها، وعند ذلك قال ما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي غضب واشتد غضبه لما رأى هذا القرآن الذي في تصاوير في بيته صلى الله عليه وسلم، فهذا غضب لله، غضب لله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة.
ثم أرد حديث أبي مسعود الأنصاري بدر الله
حتى رجل من
النبي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة
صلاة الغداة
من أجل فلان مما يطيل بنا بسبب إطالته القراءة في الصلاة، فقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبها يعني وعظها يعني وعظ الناس وهو غضبان يحذرهم من الوقوع في هذه الأمور التي فيها تنفير الناس من الصلاة وعدم حضورهم صلاة الجماعة بسبب الإطالة التي تحصل. قال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة ولا الحاجة. المقصود من هذا أنه غضب لله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى ولئلا يحصل التأخر من بعض الناس عن الصلاة على صلاة الجماعة بسبب التصرف الذي يحصل من بعض الأئمة هو الإطالة في الصلاة التي قد تنفر أو ينفر من الصلاة وراءه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الناس فيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يطيل القيام وفيهم المريض وفيهم الحاجة الإنسان الذي مشغول في حاجته، فإذا أطيلت الصلاة تشوش في الصلاة ولم يكن حاضر القلب تحضير البال لأنه مشغول بما وراءه من شغل هو سيرجع إليه، فإذا حصل التخفيف حصلت المصلحة واندفعت المفسدة والمضرة التي تخشى وتترتب على الإطالة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة.
موضع بخانة والله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي كان يصلي فرأى نخامة في القبلة فغضب عليه الصلاة والسلام وقام وحكها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس
إن أحدكم إذا كان في الصلاة
فإن الله قبل وجهه فلا يبسطن
ولا يتنخمن
حيال وجهه
في الصلاة.
المقصود من هذا من إيراد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى النخامة في المسجد. النخامة في المسجد إذا كانت ظاهرة هي سيئة، ولكنها إذا كانت في القبلة أشد خطورة. وقد أرشد وأنه كان غضب، وهذا هو محل الشاهد لأنه غضب لله ولأمر الله سبحانه وتعالى، وقد حذر أن يفتق الإنسان عموما وقال إن الله تعالى تجاهه، أن الله تعالى فقاء وجهه المقصود من هذا أنه إذا كان يصلي فهو يناجي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قبل وجهه، فلا يبصر أو لا يتنخى منه أمام وجهه. والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش بائن من خلقه، ومعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما ليست بشيء أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى، بل المخلوقات كلها كما قال ابن عباس كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى. فإذا كانت السماوات والأرض على ضخامتهما وكبرهما، لأنهما أمام عظمة الله كالخردلة أمام أو بيد واحد منا، فإن من كان داخل هذه الخردلة كيف يكون من وراء الخردلة وهو الله عز وجل؟ يعني من وراء السماوات والأرض وفوق السماوات، يعني معناه أنه تلقى وجهه، لأن الله تعالى عظيم كبير وتعالى. فهذا يبين معنى كونه قبل وجهه، وأن الله تعالى على العرش، فهو على العرش بائن من خلقه، والمخلوقات كلها أمام عظمته كالخردلة في يد أحد المخلوقين، معناه أنه ليس شيء أمام الباري سبحانه وتعالى. وهذا يوضح معنى كون الله تلقى وجهه، يوضح كون الله تلقى وجهه، يعني معنى أن ما كان فوق العرش وهو محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية، شقاؤها وحذاؤها ليست بحاجة كالغنم، ولا يخاف عليها كما يخاف على الغنم، وكذلك أيضا اللقطة التي هي النقود وما إلى ذلك. أما هذه معها شقاؤها وحذاؤها، معها شقاؤها الذي هو بطنها وكرشها حيث توجع فيه من الطعام ومن الماء، يعني ما يكفي مدة، ثم معها حذاؤها وهي أنها تمشي وتقطع الفيادي وحتى يلقاها ربها. المفروض منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا السؤال الذي سأله عن طالب العلم.
قال: وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أن فجر حجيرة، يعني مكانا خصصه جعله فيه حصيرا، فجره يصلي فيه، كان ذلك في رمضان، فجاء الناس وصلوا بصلاته، فلما ثم في الليلة الثانية كثروا، فخشي أن يفرض عليه صلاة التراويح أيام الليل في رمضان، ولشفقته وعلى أمته وحرصه على عدم حصول ما يشق عليها وما يحصل له بإنها به مضرة، لم يخرج لهم خشية أن يفرض عليه. وهم جاءوا ليصلوا وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم بحالهم وعلم بمكانهم، ولكنه ما خرج من أجل الذي دفعه على عدم الخروج، وخشية أن يفرض. فتكلموا وحصلوا الباب، اعترقوا الباب، فلما فعلوا هذا غضب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، مغضبا عليهم لكونهم كونهم يعني أرادوا أن يعملوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم،
يعني إذا فرض عليهم أو إذا ترتب على ذلك الفرض عليهم. ثم أيضا كونهم كون تأخر ولم يخرج ومع ذلك انتظروا وطال انتظارهم ولم يقف أمرهم عند هذا الحد، بل حصبوا الباب يعني يريدون أن ينبهوا أن المفصل حتى يخرج إليه، فخرج عليهم مغضبا يعني من صنيعهم. وكان الذي دفعه إلى عدم الخروج خشية أن يفرض عليهم، هذا من شفقته ورحمته بأمته، وهو كما وصفه الله عز وجل للمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وزال هذا الذي يخشى وهو الفرض، فأعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأحياه، لأن الذي ترك من أجله زال وهو خشية الفرض، لأنه لا تشريع ولا إيجاب ولا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي فعله عمر بن الخطاب وهو مستحب وخشي أن يفرض أعاده عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث جمع الناس على التراويح في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون، وقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب،
يعني التحذير من الغضب وما يترتب عليه من الأضرار، ونقيم ذلك الغضب في أمور الدنيا والأمور الخاصة. وأما الغضب لله عز وجل فقد سبق أن مر وأن الإنسان كان يغضب لله ويغضب لأمر الله، وإنما الغضب الذي يحذر منه والغضب الذي يكون بين الناس من فحم واختلاف وتنازع، فيحصل الغضب فيترتب عليه أضرار في الأقوال أو الأفعال أو فيهما معا، يترتب على ذلك أضرار، فإذا يتكلم الإنسان بكلام سيء أو يفعل فعلا سيئا بسبب الغضب، يفعل فعلا أمرا منكرا بسبب الغضب. ما ذكر آيتين جاءهما قال: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، فإن فيها مدح الذين يغفرون عند الغضب، وأنهم لا يستغسلون مع الغضب وإنما يصفحون ويتجاوزون. وكذلك الآية الثانية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ففيه مدح الذين يكظمون الغيظ ولا يستغسلون الغضب بحيث يحصل بسبب ذلك أضرار ومصائب. ثم أورد حديث
أبي هريرة، أي نعم،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الشديد القوة الذي يصارع الناس ويصرعهم، يصرع الناس إذا صرعهم، هذا هو السرعة، يعني من يصرع من يصارعه يغلبه ويطرحه ويصرعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا. والنفي الأول ليس معنى ذلك أن الذي يصرع الناس ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا. الشديد حقا ليس هو الذي يملك الذي يصرع الناس، لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا ينفي أن يكون الذي يصرع الناس شديدا وأنه ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا. هذا مثل مرة بنا أمثلة: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، المكافئ واصل، لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي عندما تقطع الرحم هو يفر، لكن من أحسن إليه وأحسن وجاز على الإحسان إحسانا أيضا هو واصل، لكن ليس هو الواصل حقا على الحقيقة، أو الواصل الذي عنده كمالا في صلة الرحم، الذي عنده الكمال هو الذي يقطع من يصل من قطعه، إذا قطعت رحمه وصلها. هنا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد بتنصر من الغلط. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو الأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا لا ينفي أن يكون الذي يشحذ ويمد يده للناس يريد شيئا يأكله أن يكون مسكينا، هو مسكين لكن ليس هو مسكين حقا. مسكين حقا هو الذي لا ليس عنده شيء يأكله ولا أحد يدري عنه حتى يصدق عليه. أما هذا الذي يمد يده لا راح بها شيء فيأكل وهو مسكين، لكن المسكين حقا هو الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الناس، إنما هو متعثر يعني يبيت طاويا ويبيت جائعا ولا يسأل الناس، هذا هو المسكين حقا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يسأل بسرعة لا ينفي أن يكون السرعة شديدا، وإنما ينفي أن يكون هو الشديد حقا الذي بلغ الكمال في الشدة. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يبين الحذر من الغضب، على الإنسان يحذر من الغضب ويكبح جناح النفس ألا تسترسل مع الغضب، ويترتب على ذلك أضرار وأخطار قولية وفعلية أو هما معا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون.
ورد البخاري رحمه الله حديث سليمة بن صرد رضي الله عنه أنه استب رجلان وهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما وأحمر وجهه وتغيرت هيئته، تغير لونه من شدة الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم كلمة لو قال هذا ذهب عنه ما يجد، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له ألا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون شدة الغضب، قال لست بمجنون حتى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمقصود من هذا التحذير من الغضب، وأن الإنسان يتعاطى الأسباب التي تخلص منه، وهي الاستعاذة بالله منها أو من أجلها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني الغضب من الشيطان، غضب للنفس، غضب للنفس إنما هو من الشيطان. فإذا تعوذ بالله من الشيطان فإن ذلك يذهب عنه ذلك الذي يجده من شدة الغضب، ذلك الشيء الذي يجده عنه يجده من نفسه من شدة الغضب. فإذا فيه تحذير من الغضب وفيه التنبيه إلى تعاطي الأسباب التي تخلص منه إلى وقع، التي تخلص من الغضب إلى وقع، ومنها هذا الدعاء استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها الوضوء، ومنها أن الإنسان يقوم ويترك المكان الذي حصل فيه الخصام حتى لا يسترسل حتى لا يزداد.
قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني هذه الوصية قليلة كلمتين، فكل ذلك يقول لا تغضب. يعني أولا قال أوصني وقال لا تغضب، فأراد أن يأتي بشيء أكثر من هذا، فكلما كرر السؤال أجابه بلا تغضب، وما ذاك إلا بخطورة الغضب ما يترتب عليه من أضرار. المقصود من كونه لا يغضب أنه لا يتعاطى أسباب الغضب، وإذا وجد عنده الغضب فليعمل على الأسباب التي يتخلص بها منه، يتخلص بها من الغضب. وإنما أرشد من وصلنا هذا السائل إلى أن لا يغضب لما في الغضب من الأضرار، لما فيه من سوء الخلق الذي يترتب عليه الكلام البذيء، الكلام الشديد، الكلام المؤذي، وكذلك الأفعال المؤذية والأفعال الضارة. قد يبطش الإنسان، قد يعني يجني، يحصل منه الجناية، وقد تحصل منه الجناية باللسان وباليد. فبخطورة الأمر ولشدته نبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الحذر من الغضب، قال لهم حل الشيء لأنه ترجمه باب الحذر من الغضب، ففي ذلك تحذير وتنفير، وذلك بعدم تعاطي أسبابه التي تؤدي إليه قبل وجوده. وعندما يوجد الإنسان يعمل على الأسباب التي تخلص منه، ومن أجلها ما جاء في الحديث الذي تقدم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.